نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك يا ولدي.
مرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سلم المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، بعض المؤلفين ينشر كتابه في النت فقط، يعني سواء بديف أو غير منصيغ، ولا يهتم بطباعته ورقيا، فما رأيكم في هذا الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وصحبه من والاه. أما بعد، بعض إخواننا توجهوا لهذا التوجه، والسبب الداعي لهذا يقولون أنهم رأوا أن الكتاب إذا حمل على النت فإن عدد المستفيدين منه والناظرين فيه والمحملين له يبلغون بالآلاف في مدة يسيرة جدا، بخلال أيام أو أسبوع أو شيء من ذلك. وأنا سمعت هذا شخصيا من عدد من الأفاضل لهم أبحاث جيدة وهم تعبوا عليها، يعني ليست مثل المقالات، لا، المقالات أمر أهون، لا، هي أبحاث علمية خالصة في دقائق المسائل، إما حديثية، أصولية، فقهية، تفسيرية، عقدية، أيا كانت. ومع ذلك هم فقط اكتفوا بنشر إلكترونيا، يعني عبر الشبكة الإلكترونية الإنترنت، ثم ولم ينشروه ورقيا. والسبب قالوا: وجدنا أن هذا أسرع في التحميل والإفادة، ومقارنة بما لو طبعناه ورقيا. يعني قال: لو طبعت ورقيا فإنه يعني تطبع 1000 نسخة ثم لا يشترى منها إلا 200 أو 300 نسخة، بينما في إلكترونيا تنشر 3000 4000 5000، واحد طلع عليها وحملها بهذه الطريقة. طبعا هذا يعني هذا مبدأ عند من قال بأن النشر إلكترونيا يفضل بالنسبة له على النشر الورقي. طبعا سوى ما في النشر الورقي من التكاليف المالية، هذا ما في تكاليف مالية تماما، وفضلوا هذا لكثرة المطالعين، وهذا أحب إليهم. إذا اشتروا من النسخة الورقية 200، هذا ما حد يشتري منها. هذا يعني هذه 200 اطلعوا عليها، هذه ما هو 200، هذه آلاف اطلعوا عليها، وهي أوسع انتشارا أيضا، وهي ميسرة في لأي مكان في العالم ممكن واحد يطلع عليها، بخلاف الكتاب لا بد أن تشتريه من مصدره ولا أماكن النقاط البيع المعروفة أو شيء من ذلك. يعني هذا كله مسوغات لإخواننا الأفاضل في نشر أبحاث إلكترونيا دون ورقيا. وأنا أنصحهم أن الورق والطباعة الكتب ورقيا على مر تاريخ الأمم والعصور أثبت جدواه، وأنه صندوق أمين ومستودع حقيقي لحفظ العلم. أنشر إلكترونيا لا إشكال، نحن الآن ليس كلامنا في أن ينشر إلكترونيا أو لا ينشر، ليس هذا الإشكال، نحن كلامنا فيما لماذا يبخل على نفسه من نشرها ورقيا، خاصة أن الورق أبقى للعلم وأحفظ، وهو مستودع مضمون ومصون للعلم على مر العصور. الأمم كلها على مر العصور جربت الكتب، وحفظ العلم في الكتب معروف ومشهور أصلا. كل الأجيال والعصور والأمم والعلوم على اختلافها وتنوعها، كانت الكتب ووجودها في الكتب كانت مستودعا أمينا لها، بخلاف غيرها من الوسائل هي ما دارت تجرب. صحيح أن صار وسيلة تسهيل للوصول للمعلومة أو للعلم، لكن ليس بالضرورة تكون وسيلة استغناء عن الكتب، ليست بالضرورة تكون كذلك. فالكتاب مستودع لهذا العلم، ولهذا ننصح انشرها لكن اطبع أيضا. هذا من ناحية. الناحية أخرى، هذه المسوغات المذكورة ترى يعني ليست تقول حقيقية في الصد عن الطباعة. يعني لما يقول فقط يطلع عليها 200 وهنا يطلع على الآلاف، أو شيء لا يسلم بهذا، لأنه قد يكون اشتروا 200 نسخة مثلا أو 300 نسخة فقط هذا المشترين، لكن المطلعين أكثر من كذا بكثير، إذ تعار النسخ وتوجد في المكتبات العامة فيطلع عليها كثير. يعني فلا يقاس الاطلاع على البحث بعدد المشترين للنسخ، هذا من جهة. الجهة الثانية، الشراء فيه دفع فلوس، هذا النت مجانا ما في فلوس، من الطبيعي انه حتى لو ما طالع البحث يحمل وخليه، يعني طبيعي، يعني ما في اشكال. واصلا الان صار عندنا قراصنه للابحاث وللبرامج ولتحميل المخطوطات، حمل أي شيء يقع، يحملون رسائل علمية يا ولدي، يحملون مخطوطات، يحملون أبحاث، يحملون مجلات قراصنة، ثم بعد ذلك يجي يبيعها لك على بيع، والله فيها نوادر وفيها أيش وأشياء متجلة. هو صحيح خاصة لو كان إنسان ينشر في مواقع ترى ضعيفة أو غير يعني ليست مقصدا من مقاصد الباحثين، يعني فرق بين هذا وهذا. فوجد عندنا قراصنة الآن يفعلون هذا، يجمعون يعرفون فين الناس ينشرون ويبدأوا يجمعون من أماكن نادرة وكذا وأشياء، ثم يبدأوا يبيعون على الناس. فالمقصود نحن ترى عشان يفهم الإخوة كلامنا، أنا ما أزهدهم في عدم النشر الإلكترونيا، الله يعطيك العافية أنشر، والرغبة في وصول البحث إلى أكبر عدد ممتاز، هذا نية صالحة إن شاء الله، سألوا يجرم عليها. كلامنا لا يقتصر على هذا دون النشر الورقي، لأن هذا أبقى وأحفظ له. ثم لو ما نشروا إلكترونيا وما نشروا ورقيا، يحرمون الناس الذين هم من أمثالي من الاطلاع على هذا البحث، لأن الصراحة أنا مالي في الصراحة في الإلكتروني وأمثالي ترى كثير. أنا ظننت أني يعني وحيد ودهري وفريد وعصري، أنا وجدت ما شاء الله أمم من هذا الباب. الأحب لين اطلع على ما طبع وكذا، والحمد لله وكثر الله خير من اطلع على ما طبع، مطبع كثير جدا، وهو أبقى العلم وهو أحب لينا لما يجد فيه من لذة التعليق والقراءة وأشياء كثيرة يعني. والحقيقة المقلين جدا 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 يعني، يكاد يكون أشبه بالعدم في مسألة الأبحاث الإلكترونية وشيء من ذلك. أما يا أخو يا ولدي تبغى عادل يعني، تبغى النكتة فين؟ أن بعضهم لما يعني يسمع بالبرنامج ويعرف أنه معرض بالكتب يحاول يرسل لي أبحاثه الإلكترونية كل إلكترونية، يقول لعلي أعرف بها إلكترونيا. يا أخي لها شوف، هذا من فضائل الكتاب الورقي
أن يعرف برنامج الخزانة،
أنه لا يعرف برنامج الخزانة إلا ما كان مطبوعا ورقيا، فهذا من المزايا التي ينبغي أن تحط في ميزة الآن، هذه فضيلة من الفضائل،
لا شك،
وأن الإلكتروني ما يعرض عندنا ونسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا ممكن بعضهم يقول يعني الدور لا تسمح أن ننشره يعني إلكترونيا إذا يعني أعطناها تنشره ورقيا، فما الحال في مثل هذا يعني؟
بعضها ترى غالبا هذه الأبحاث إذا كانت صغيرة يا أخي ادفع حقها، اطبعها، ما حد يقول لك لا، لا دفعت حقها. بعض الأبحاث من قصرها ما تكلف شيء بالنسبة للباحثين وهم مستطيعين عليها، ادفع حقها وانتهى الموضوع يعني، هي كم ألف تطبعها ادفع حقها وقول على حسابي، ما لن يقول لك أي صاحب دار نشر لا ما هطبع عندي ما دام على حسابك، لما هو خسران شيء.
والذين لا يستطيعون الدفع،
يستطيعون مو يستطيعون البحث، هي دور نشر، دور نشر نفسها هي عند الانتقاء والاختيار ترى الأنسب لها ربحا، وليش يمشي متحسب؟ والله لو كان شيخ الإسلام في زمانه وأحسن كتاب كتب ما لم يكن لهم بالنسبة لهم له مردود، غالب ما تطبع إلا إذا مول من جهات خيرية وصناديق خيرية وشيء من ذلك وكراسي بحثية ممكن يعني حينئذ يطبع، لكن نحن أطرق الباب ومن طرق الباب شق لا يفتح له إن شاء الله.
إن شاء الله
نسأل التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من الأبحاث العلمية، منها المختصر ومنها رسائل علمية. هذا أحد الأبحاث المختصرة، وهو يعالج قضية من القضايا المعاصرة في الأسواق المالية. الأسواق المالية الآن ظهر عندنا ما يعرف بالأسواق المالية، بالهندسة المالية وشيء من ذلك، وهو عبارة عن منتجات عصرية فيها التداول، عقود كثيرة جدا وأنواع في سوق المال العالمية عموما يعني عندنا. من ضمن الأشياء التي طرحت في الأسواق المالية ما لأن هي ينتابها شيء من المخاطر، فوجود المخاطر في الاستثمارات في الأسواق المالية جعلت اقتصاديين يأتون أو يبتكرون نوعا من العقود لأجل التحوط والتخفيف من المخاطر التي قد ينتاب هذه العقود، فأوجدوا لنا عقودا أخرى سميت بالمشتقات المالية. المشتقات المالية هذه وظيفتها الاحتياط لهذه المعاملات يعني، وحفظها وتقليل المخاطر المترتبة عليها. هذه المشتقات المالية عبارة عن مجموعة من العقود قرابة 4 أو 5، من ضمن هذه المشتقات المالية التي وظيفتها تقليل المخاطر والتحوط ما يسمى بعقود الخيار، عقود الخيار في السوق المالية في المشتقات المالية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله، وهو الأستاذ الفقه المقارن، باحث مصري معروف له عدد من أبحاث وفقه الله، هذا الكتاب أو هذا البحث خصه في هذا النوع من العقود لدراسته وبيان ما يترتب عليه ومعرفة الحكم الشرعي المترتب به، سماه عقود خيارات الأسهم في الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. وهو درسها أولا من الجانب التطبيقي القانوني النظري، ثم من الجانب الفقهي الشرعي لأجل أنه وقع فيها خلاف، ودرسها وقسم الكتاب هذا أو هذا البحث اللطيف إلى قسمين. القسم الأول أو صح إلى عندنا ثلاث مباحث. المبحث الأول جعله خاص بما يعرف بالمشتقات المالية، فعرفها وبين ماهيتها وأنواعها ومجالاتها وبين في البحث الأول، المبحث الأول. المبحث الثاني جعله خاص بعقود الخيارات اللي هي خيارات الأسهم وأنواعها وماهيتها وعناصرها وآلية التداول فيها وبينها. المبحث الثالث وهو الذي بني أصل البحث بني عليه لأجل بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من أنواع العقود اللي هو عقود خيارات الأسهم، الحكم الشرعي المترتب بها، وأطال النفس فيها وبين أن العلماء المعاصرين قد اختلفوا فيها على قولين، وهو قد اختار القول، قال القول الأول قول جمهور أهل العلم وهو عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي، وأنه على المنع لأنها ذكر أدلة أول وأنها نوع من القمار وأشياء من ذلك. والقول الثاني قال به أفراد قلة من المعاصرين حتى ما ذكر إلا واحد، والثاني له يقسمه إلى قسمين، يرى نوعا محرما مع الجمهور ويرى نوعا يجوز أو بحال وحال. ومع ذلك هو أجاب عن كل أدلة الجمهور وانتصر القول الثاني وذهب إلى جواز هذا النوع من العقود، عقود خيارات الأسهم، وبين ذلك وأجاب عن أدلة الجمهور وما فيها من استدلال، وفقه الله. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، وهي دار بكر جديدة وفقهم الله، تعتني بالدراسات الشرعية والعلمية وما يتعلق، عندها مجموعة من الرسائل العلمية وعندها أبحاث علمية وعندها رسائل تراثية أيضا فيها تحقيقات وشيء من ذلك على عدد من العلوم الفقهي والعقدي والتفسير والأصول وغير ذلك، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، وهو بحث يتعلق بالاقتراب من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي أحد مخرجات هيئة الأمم المتحدة، وهو وظيفته إعانة الدول في قضايا الفقر، النكبات، في الإعواز وشيء من ذلك، في حالة عسر الإنفاق، أشياء يعني له عدد من المجالات الإنفاق. الدول الاقتراب من صندوق النقد الدولي هذا ما صورته، ما حقيقته، وما حكمه بالنسبة للدول لما تقترض من صندوق النقد الدولي؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة أراد في هذا البحث اللطيف أن يتكلم عن الحكم الشرعي في الاقتراض من صندوق النقد الدولي في هذا البحث، وسماه الأحكام الفقهية المتعلقة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي. شوف، والبدائل الشرعية له دراسة فقهية مقارنة. من تالف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله. طبعا أول ما قسم الكتاب إلى مباحث، أول مبحث عندنا قدم بتمهيد جميل تاريخي فيه كيف نشأ الصندوق، لأنه هذا سيترتب عليه الوظائف والأعمال. ثم قسم بحثه إلى أربعة فصول. الفصل الأول كان في دراسة ما تعريف بالمصطلحات البحث وعنوان البحث، عرف صندوق الدولي وأشياء كثيرة. الفصل الثاني تكلم عن أسباب نشوء صندوق الدولي، اختصاصاته، موارده، شروط عمله ومجالات عمله. الفصل الثالث هو اللي يهمنا الآن، والثالث والرابع هو لأن هو المقصود بالبحث، حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وقد قسمه إلى قسمين: الاقتراض في حال الاضطرار والاقتراض في غير حالة الاضطرار، وكل واحد له حكم وبين ونقل قرارات المجامع الفقهية في هذا الباب. والفصل الرابع عندنا ما هي البدائل المطروحة عنه، ذكر حوالي 4 أو 5 بدائل، كل واحد جعله مبحث وبدأ يتكلم عنها كبديل، كل واحد بديل يعني، والانتفاع من هذا البديل وكيف يكون. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله مسألة يحتاج إليها لكثرة دورانها وحصولها بين الناس، وهي أن الناس ربما تداينوا أو حصلت بينهم أو تعلق بالذمة حقوق مالية بالعملات الورقية، ثم بعد ذلك نفس العملة الورقية هذه يحدث شيء من الأحداث تجعلها تسقط قيمتها، يسموه التضخم النقدي، تسقط قيمتها. الألف ريال اللي كانت تسوى وإذا بها بعد سنوات يعني صارت ما تجيب قيمة 10 ريال، والسبب حصل شيء بالدول، إما حصل كسادا معينا أو حصل انقطاع للعملة أو حصل حروب وشيء من ذلك أو شيء من مما هو معروف يعني في الدول، وكثيرا الناس تبايعون بهذا وبين عندهم حقوق مالية معلقة. كان يسألون هي أصلا استلفت هذا أو اقترضت أو كانت مبايعة بالعملة الفلانية، وإذا بها الآن ما تسوى كذا، وحتى المدة ما هي طويلة، أحيانا سنتين ثلاثة فقط، يعني بين ما تعلق في الذمة من هذا الحق المالي وبين حال السؤال لما أراد السداد والوفاء. المقصود كيف يصنع من أراد سدادا حينئذ؟ هل يأتي بقيمتها أو يأتي بمثلها أو كيف يصنع؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وجد أن هذه المسألة معضلة وتحتاج إلى جواب، وخاصة أن الناس كثيرا يسألون عنها بسبب التدايونات التي بينهم وما يتعلق بالذمة، وسمى بحثه تضخم النقد الورقي وأثره على الحقوق في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. التضخم النقد الورقي يعني صار قيمة النقدية للورق سقطت، بدت ما كانت 100 ريال تأتي بكذا وكذا وكذا، صارت ما تساوي حاليا إلا كما هي 10 ريال في ذاك الزمان. بهذه الطريقة قسمها على هذا المنوال. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة أن يتكلم عن هذا الموضوع ويذكر الحكم الفقهي فيه ويدرسه، ورتب الكتاب على 4 مباحث قدم بمقدمة ثم المباحث الأولى. المباحث الأول فيه التعريفات مصطلحات البحث، وتكلم عن موضوع التضخم ما هو حقيقته، ثم الورق النقدي وشيء، ثم المبحث الثاني تكلم عن تاريخ النقد الورقي وأنواع التغير الحاصل عليه، لأن أصل التضخم سببه تغير حصل عليه، وحينئذ التغير هذا مطلوب أن يعرف ما هو بالضبط وتكلم عنه. ثم بعد ذلك طبعا تكلم التغير بسبب الكسار والتغير بسبب الانقطاع العملة وحكم كل واحد منه، ثم تكلم عن أسبابها حدوث التضخم كيف يكون وعدد مجموعة من الأسباب. أما المبحث الثالث تخصصوا فيه حكم التضخم الحاصل للنقد الورقي، وهذا ساق فيه الخلاف وبيان علماء العصر فقهاء العصر، ترى حتى من قديم موجود هذا وتكلم عليه العلماء ونقل نقول أثرية في الباب. والمبحث الرابع وهو عندنا الأخير الآثار التي تترتب على مثل حدوث هذا التضخم وكيف يمكن تجاوزها وحلها وفقه الله، والكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، وهو شوف هو عنوان له بهذا مع أن له ترى له مأخذ حتى على العنوان. هو يقول الأنسب ألا يسمى بحظر حظر البيع وإنما يسمى بحبس المبيع، وله رأي وتوجيه لذلك، لكن العنوان كالتالي: حظر البيع المشروط بسداد آخر قسط من الديون في الفقه الإسلامي دراسة الفقهية المقارنة. ما معنى حظر بيع؟ الآن بعض الناس يبيع سلعة أو يبيع عينا أو سلعة أو ما كانت، ثم بعد ذلك هو حتى يضمن سداد دينه فإنه حينئذ له طريقتان: إما لا يملك العين للمشتري، عدم تمليك العين للمشتري حتى ينتهي من السداد فيملكه إياها، وهذه تسلك هذه الطريقة البنوك والمصارف وشيء من ذلك مشهور معروف، يعني اللي يسموها إيجار منتهي بالتمليك أو شيء من ذلك. هذا صورة. الصورة الثانية لا يملكه إياها، يملك المشتري يملك المبيع لكن يشترط عليه عدم البيع حتى يسدد. فهذه الصورة الثانية هي محل البحث الآن، هل هذه تخرج على ماذا؟ هل هي جائزة أو لا؟ وتخرج على ماذا؟ وهو ذكر هذه الصورة وخرجها على أنها رهن، وجوز مثل هذه الصورة وقاس عليها بعض ما نقل عن الأئمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله أراد في هذا البحث اللطيف أن يذكر، قال أنه هذه الحاجة إليها وجعلها من عقول التوثيق كما ترى بين يديك الآن، وجعل بحثه على 4 مباحث يظهر للإخوة إن شاء الله. وذكر في المبحث الأول التعريفات اللي هي مقصودة في البحث، ثم المبحث الثاني خصه بالآثار المترتبة على هذا العقد، وخص الثالث بما هو التكييف الفقهي لمثل هذا العقد. والتكييف الفقهي أحيانا يكون هو عنصر الانطلاق في سداد الحكم من عدمه، وذكر الخلاف فيه هل هو رهن أو لا. ثم المبحث الثالث القرارات والنماذج، وهذا الأخير القرارات النماذج، لأنه أراد هذا إن شاء الله بالإخوة أراد أن يأتي بنموذج بيع على، لأنه ذهب إلى جواز مثل هذا العقد وحمله على أنه رهن، والرهن جائز حينئذ. شوف لاحظ معي ودلل على ذلك، شوف لاحظ معي قال وهذا نموذج للعقد الذي يكون على الصورة الصحيحة، فذكر هذا النموذج مع العلم أنه يصلح لأي مكان، يعني هو بيع سيارة عقار سلعة أي مكانت يصلح، اللهم أنه تتغير مسمى السلعة، وهذا البند الأول البند الثالث، وبهذه الطريقة ليكون عندك العقد جاهز فقط تفرق فيه أماكن الفراغ ويكون جاهز تماما. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أراد أن يدرس به المال الذي يحصله صاحبه من حالة فساد حصلت عنده في وظيفته، يعني حصل عنده خلل في الوظيفة استفاد منه مالا أو رجع عليه مال بالمال، طبعا رجع عليه بالمال بالوجاهة، المهم صار له مكسب به. والمقصود بالفساد ها هنا إنما هو الإخلال أو الإخلال بالوظيفة أو الاستغلال للوظيفة أيما كانت، هذا أو هذا. وحينئذ هو يقول أنواع الفساد كثيرة جدا، الفساد الإداري، الفساد الاجتماعي، الفساد الأخلاقي، بس من ضمن أنواع الفساد ما يسمى بالفساد المؤسسي، وهو الذي أفراد الأعضاء الموظفين داخل المؤسسة سواء مؤسسة عامة أو خاصة فيستغلون مناصبهم في نوع من الكسب معين أيا ما كان هذا الكسب. وحينئذ ما حكم هذا الكسب والكلام، ما حكم الدخل الذي يأتي من هذا الفساد الذي يحصل من الأفراد العاملين؟ سمى بحثه الفساد المؤسسي وأثره على الاستحقاقات المالية في الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة. إيش الاستحقاقات المالية؟ طبعا غير الرواتب، عندك البدلات، عندك المكافآت، عندك أشياء كثيرة في هذا، العلاوات عندك، طب هذه كلها استحقاقات مالية. الآن ما حكم أخذها مع إذا كان طريق استحقاقها إنما عن طريق شيء من طرق الفساد؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة أراد أن يجلي هذه المسألة بالذات ليبين الحكم فيها الشرعي، وحينئذ فقد جعل بحثه كما ترى على 5 مباحث. قدم في المبحث الأول عن ماهية الفساد المؤسسي والمراد به، وتحته جعل 5 مطالب، ذكر الأقسام، أقسام الفساد وأنواعه وأنواع الاستحقاقات المالية وشيء من ذلك. ثم المبحث الثاني جعله في الأدلة العامة على تحريم الفساد عموما أيا كان نوعه، وتكلم حينئذ عن الأدلة العامة في الفساد والأدلة الخاصة. ثم بعد ذلك تكلم في المبحث الثالث عن صور الفساد المالي والإداري، وتكلم عن مجموعة من الصور، يعني عددها كل صورة جعلها في مطلب الرشوة، الوساطة والمحسوبية، التغيب عن العمل، ذكر 6 أشياء. الرابع الإجراءات الوقائية للوقائية لدرء مثل هذا الفساد كيف يكون، وذكر طبعا ذكر نوعين من الإجراء، أهمها كان تنمية الوازع الديني في أفراد المجتمع، وهذا كان وهذا جزء حق، وهذا أصلا يبدأ من التربية النشأة الأولى أصلا. ثم ضوابط شرعية وقانونية في الباب. المبحث الخامس والأخير في العقوبات التي من شأنها معاقبة هؤلاء الفاسدين سواء عقوبات مالية أو إدارية، وختم بها الكتاب أو هذا البحث اللطيف وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب بحث أيضا لطيف، وهو يتعلق بقضية وهي قضية التعريض في الكلام. تعرف أحيانا بعض الناس يتكلموا بكلام حتى يعني حتى يخرج من اللائمة فلا يأتي بالصريح، لأنه أو أصل الكلام هو أن يكون صريحا ثم يذهب بعد الصريح إلى الكناية، ثم بعد الكناية يذهبون إلى التعريض، فالتعريض آخره، آخر أنواع هو التعريض. التعريض أن يأتي لك بكلام ظاهره سليم لكن قصده شيء ثاني، عرفت الآن التعريض؟ طيب هذا التعريض ما حكمه في الشريعة؟ هل هو نوع واحد أو أنه يختلف الحكم عندنا باختلاف الأنواع، يعني باختلاف محله ومجاله؟ فإذا كان تعريضا بالقذف فإنه يختلف لو كان تعريضا بالسب، ويختلف لو كان تعريضا بشيء ثاني مثلا، وبطريقة هل هو يختلف ولا هو نوع واحد؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله في هذا البحث اللطيف أراد أن يدرس التعريض بأنواعه ومجالاته وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بسماه التعريض في الفقه الإسلامي بين التأصيل والتطبيق، دراسة فقهية مقارنة، دراسة فقهية تطبيقا. طبعا أحيانا ترى الودي العنوان يعني مثلا بين التأصيل والتطبيق، يعني الغالب إذا قيل ذلك فالقصد في الأصل البحث يبنى على أن هناك من العلماء من جعلوا أصولا للباب ثم تطبيقهم قد يوافق ما أصلوه وقد يخالف، وحينئذ تجعل الدراسة هكذا محاكمة بين ما أصلوا وما طبقوا، هذا معنى بين التأصيل والتطبيق. وأما إن كان هو عبارة عن استجلاب الصورة التي ذكرها العلماء ودراستها أو معرفة ما خرجوها من الأصول، فحينئذ يكون صوره وأحكامه، يعني كذا كذا جرت العادة في كتابة العناوين، فيفرق بين هذا وهذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله أولى عناية كبيرة جدا في أول المبحث في موضوع التعريض حتى يبينه، ولهذا تكلم عن التعريض عند اللغويين والمفسرين والمحدثين وعند الفقهاء والأصوليين، لأنه سيبني عليه أحكام كثيرة جدا في هذا التعريض، وتكلم لأنه سيبني عليه مسائل شرعية ومسائل تعود إلى فهم هؤلاء العلماء. فتكلم مثلا، شوف الكتاب جعله 5 مباحث، المبحث الأول كله ماهية التعريض وما الضابط عند الفقهاء له حتى تنزل عليه الأحكام، وذات بالألفاظ ذات الصلة بها مثل التورية وغيرها، ثم ما الفرق بين التعريض والتصريح والإشارة والكناية، أتى بالفرق بينها. ثم بعد ذلك في مبحث الثاني جعل أحكام التعريض، شوف هذا بدأنا الآن بالصور، شوف الآن هذا الصور أحكام التعريض بالخطبة للمعتدة، وبدأ يتكلم خلاف الفقهاء فيها، طبعا قسم إلى أنواع، الحكم التعريض بالقذف وشيء من ذلك، طبعا هو خلص إلى أن التعريض بالقذف ليس قذفا، يعني لا يوجب الحد وإن كان يستحق محو التعزير. والمبحث الذي بعده الرابع التعريض بالسب وشيء من ذلك، ثم المبحث الخامس عندنا والأخير طبعا هو التعريض بالسب، أتى بأنواع منها ما يتعلق بالاعتقاد، منها ما يتعلق يعني مثلا التعريض بسب الله، التعريض بسب رسول، التعريض بسب الصحابة وهكذا، وهذا جيد، التفاتة جيدة منه. المبحث الأخير عندنا وهي قضية معاصرة مهمة جدا، وهذا من ضمن الاهتمامات بالنوازل المعاصرة وإلحاقها بما سبق بيانه من المسائل القديمة، وهو التعريض في الصور باستخدام الصور الفوتوغرافية والرسوم أو شيء من ذلك، وتكلم عن التعريض بالرسم للكاريكاتير وغيره، والتعريض بالصور، والتعريض باستعمال الإشارة وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب بحث لطيف جدا، وهو يعد من أكبر أبحاث الشيخ فيما بين يدينا الآن من الأبحاث، وفقه الله. وهو في الأصل مثلا لما أتى إلى التعريض بالقذف فرق بين صريح القذف والكناية ثم التعريض، ففرق بينها، والتعريض عند ذكر الخلاف، وذهب إلى من قال من أهل العلم بأنه لا حد في التعريض بالقذف، وإنما يستحق معه التعزير، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو في قضية يحتاج إليها خاصة النساء. طبعا مسألة خروج النساء من البيت أصلا تحتاج إلى ضوابط، هو ذكر في المقدمة 7 ضوابط، قال أنها محل اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأي غرض كان إلا أن تجتمع فيها هذه الشروط 7، فسردها جملة ثم فصلها، ثم أخذ شرطا شرطا يفصله ويستدل عليه شرطا شرطا، وهي محل اتفاق. هذه الآن ليست محل بحثنا، محل بحثنا وين؟ محل بحثنا في ما يشترط للمرأة إذا خرجت للعبادات، ماذا يشترط لها زائدا عن هذه الشروط 7، فهمت الآن علي؟
نعم.
هذا هو محل البحث الآن عندنا، وسمى بحثه خروج المرأة للعبادات، شوف للعبادات ركز، دراسة فقهية مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الغفار مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله. وهو في هذا البحث اللطيف جزاه الله خير أراد أن يبين أصل خروج المرأة للعبادات فقط، انتبه معي، لأنه سيأتي بعدد من صور خروجها لقصد العبادة، هي 7 صور جعلها في 7 مباحث سيذكرها لك بعد، سيذكرها لك ويبين معناه. شوف لما خرج لما ذكر الشروط العامة، هذا شوف إن شاء الله يبان معناه، هذه الشروط العامة عددها أولا، شوف سردها أولا جملة إن شاء الله يظهر للإخوة، ثم بدأ يفصل هذه الشروط، هذا محل اتفاق وقد اتفق الفقهاء، أما ما بعدها فهو محل البحث عندنا، والذي يريد أن يؤكد عليه ويتكلم فيه وفقه الله، هو مجال البحث، وجعل الكتابة في البحوث على 7 فصول. الفصل الأول جعله خاص بخروج المرأة إلى الصلاة والاعتكاف، والثاني خروجها للجنائز، والثالث لزيارة الأقارب، والرابع الخروج للحج، والخامس خروج للدعوة إلى الله، والسادس خروج للجهاد، والسابع عندنا الأخير خروج المرأة المطلقة المعتدة وما في حكمه. وكل واحد منا عندنا له عدد من الصور، وحتى له عدد من الأحوال، ويأتي بالأدلة ويتكلم في ذلك وكلام الفقهاء، وفق الله. الكتاب من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف جدا في مسألة مهمة، وهي مسألة ما هل من أراد من كان لأح إذا كان لأحد عليه دين، إذا كان لك دين على أحد هل يجوز أن تبرئه من الدين وتخصم هذا من الزكاة أو لا؟ وهي مسألة يسأل عنها كثيرا أهل العلم، والسبب أن هو يقول هو نفسه صار غير مستطيع للدفع، طيب هذا شرط عندنا في جواز الإبراء أو احتساب من الزكاة على سنتي في بحث الفاضل، أن يكون غير مستطيع، مثل الرجل بعضهم يسميها الديون الميتة لأنها على غير مليء أصلا ولو قادر، وأنت تعرف حالة بعض الناس يستدين وأنت تعرف أصلا أنه لا يستطيع أن يدفع. فرق بين صورة ما لو أعطاه من الأصل وهو ينوي بها زكاة وسيحسمها من الزكاة فيما جاء وقتها وهذا لا إشكال فيه الآن، وبين وهو مستحق للزكاة في وقتها لما أعطاه هذا شرط الآن، وبينما لا أعطاه على أنها قرض أو دين، وضحت؟ أو أنه دخل معه في استحق أحد الاستحقاقات المالية سارت في الذمة مشغولة بها ثم عسر عليه أن يدفع ما عاد يستطيع الدفع لأجل النائبة نزلت به أيا ما كان. طيب حينئذ لو أن الدائن أبرأه قال له خلاص اللي عليك ها ترى من الزكاة وسامحتك فيه أو هو من الزكاة واحتسبه من الزكاة، هل يجوز احتساب براء الدين عن المدين جزءا من الزكاة أو لا؟ هذا محل البحث عند أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله، سماه الأحكام الفقهية المتعلقة بالإبراء من الدين بنية الزكاة. شوف الإبراء من الدين بنية الزكاة وأثره في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. طبعا أول ما قرر هل الإبراء هنا هل الإبراء إسقاط أو تمليك، لأنه سينبني عليه خلاف الفقهاء في هذا الباب، أو فأراد أن يبينه في المقدمة ويجل الموضوع، ولهذا قسم بحثه إلى أربع مباحث. المبحث الأول جعله خاص في ماهية الإبراء ومعرفة ما هو وأنواع هذا الإبراء، وقسمه طبعا تحته إلى عدد من المطالب والألفاظ والسلاء، أنواع الإبراء، الوصف الحكمي له للإبراء ماذا سيكون حينئذ. المبحث الثاني الوصف الحكمي للإبراء. المبحث الثالث الإبراء بين اشتراط القبول وعدمه، هل اشترط القبول أو لا. ثم المبحث الرابع عندنا في الإبراء من الدين واحتسابه بنية الزكاة والآثار المترتبة على ذلك، وذكر صورها عند الفقهاء وما يترتب عليه، وحتى طبعا هو ذهب إلى أنه أن الإبراء من الدين يجوز احتسابه من الزكاة، قال مطلقا يعني، وقال بل هو عقد مطلقا في أن لها آثار اجتماعية حسنة على الناس، بل إن مقاصد الزكاة تتحقق بها أصلا. هذا رجل معسر ما أصلا ما تجد لا ما عنده شيء. طبعا الذين يمنعون وهم الأكثرون، هو ذكر هذا أن الأكثر العلم يمنعون من ذلك الصورة، لهم تخريج آخر، يعني هم يرون أنه يمنع من الإبراء على أن يحتسب من الزكاة، لكن طريقتهم يقالون اعطي للمسكين هذا الزكاة مالك ودون أن تقول له ردها لي، لا حتى لا يكون فيها رفدا لماله، وإنما يعني يشير إليه أو يسلط عليه من يقول له سدد دينك لفلان وشيء من ذلك، يعني بطريقة ما، لكن لا يصرحه أنه أعطيها. المقصود هو ذهب في هذا البحث اللطيف إلى أن الإبراء من الدين يجوز، إبراء المدين من الدين يجوز احتسابه من الزكاة، وفقه الله. البحث جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع، هذا عندنا سلمك الله بحث أيضا لطيف عندنا، وهو من آخر ما كتبه أو بين أيدينا من أبحاث أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله، وهي قضية خاصة بأناس يصيبهم مثل هذا المرض وهو مرض الوسواس. والوسواس ذكر أنه على نوعين، وسواس شيطاني وسواس النفس، حديث النفس وحديث الشيطان، ثم كل واحد له يعني آثار. القصد وقدم بمقدمة فيها كلام عن الوسواس، الآن ليس كلامنا عن الوسواس عموما، لا كلامنا عن الذي يوسوس في تكبيرة الإحرام فيكبر ثم يدخله الوسواس، هل كبر أو لا. وأنت لا يخفى عليك ولدي أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها سواء كانت فرضا أو نفلا، فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ما صحت له صلاة أبدا بإجماع العلم، لأنه ما انعقدت الصلاة أصلا. فالوسواس فيها إشكال من حيث، لأن العلماء تكلموا عن الشك في تكبيرة الإحرام، ولهذا ينقل بعض من الاتفاق على أن الشك في تكبيرة الإحرام هو عدم لها تماما وأنها غير موجودة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة أراد أن يدرس هذه القضية، وهي في الموسوس في تكبيرة الإحرام ما حكمه الفقهي، سمى بحثه الوسوسة في تكبيرة الإحرام أسبابها وأحكامها وعلاجها في الفقه الإسلامي. لاحظ معي، سيذكر لك طبعا، سيعرف لك الوسواس وشيء من ذلك وسيتكلم عنه، ثم سيتكلم عن أسباب الجالبة لمثل هذا الوسواس والأحكام المترتبة على هذه الأنواع. طبعا بعده يقسم أنواع المسوسين، ثم سيأتي بالعلاج. فعندنا العلاج من هذا الوسواس، وذكر مجموعة من العلاجات المذكورة عندنا في لعلاج مثل هذا الوسواس. طبعا في الفقه الإسلامي، تكملة العنوان، طبعا في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار عباس خليفة وفقه الله. طبعا كما ترى، كما ذكرت قبل قليل، أصلا مباحث الكتاب مقسمة هي ثلاثة على ما ذكرته قبل قليل: الوسواس ماهيته وأنواعه اللي قبل قليل، أسباب حصول الوسواس، هو قال أسبابه، أسباب حقول الوسواس، والمبحث الثالث عندنا والأخير علاج الوسواس من في تكبيرة الإحرام. طبعا يعني الحقيقة أنه يعني البحث ليس خالصا لتكبيرة الإحرام، فإنه أقرب إلى جملة الكلام عن الوسواس في حال الصلاة منه إلى خصوصيته بتكبيرة الإحرام. يعني ما كتبها هنا يصلح أن يكون كلاما عن بقية الأركان عموما. يعني لو قال الوسواس في الركوع، الوسواس في قراءة الفاتحة، الوسواس في السجود، هو لن يتغير معك الكلام، بس شيل تكبيرة الإحرام وحط هذه. وأنا كنت أتمنى يعني أن الكلام يخلص لتكبيرة الإحرام لخطورتها، ويقدم مقدمة إلى أن الشك عندنا له كلام للفقهاء في هذا الباب وتأصيل له، والوسواس مرض، الشك غير الشك ليس مرضا، أما الوسواس فمرض. هل ينبغي أن ينظر إليه غير نظرة الشك أو لا؟ كان ينبغي تمحيص هذه تمحيص الفرق بين الصورتين. وفق الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا بحث، هذا رسالة علمية، رسالة علمية مطولة، وهي رسالة أخذ صاحبها، رسالة دكتوراه أخذ صاحبها فيها الامتياز وفقه الله، وهو يشتغل بالباب أصلا وتعنى له. يقول أنه مسألة موضوع الاستثمار المالي، النصوص التي جاءت تحث على استثمار الأموال كثيرة جدا عندنا، لكن شو القصد؟ كيف يوجه هذا الاستثمار لخدمة الدعوة إلى الله؟ شو هذا الآن يقول لم يتطرق أحد إلى أن مثل الاستثمار المالي هو أصلاً كيف يكون خدمة للدعوة إلى الله، وأن الاستثمار في ذاته ترى خدمة للدعوة، لكن أراد أن يجلي الأمور ويبسط القول فيها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد منير طاحون وفقه الله أراد في هذا البحث الذي سماه الاستثمار الإسلامي ودوره في الدعوة إلى الله تعالى. شوف الاستثمار الإسلامي ودوره في الدعوة إلى الله تعالى، أراد وفقه الله أن يجلي هذا الموضوع، وقال إنه بأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، فجعل الكتاب ها هنا كما ترى إن شاء الله يبالي الإخوة، بس عندنا هذا الكتاب جعله على ثلاثة أبواب. الباب الأول جعله خالصا لموضوع الاستثمار، مفهومه، حكمه، مقاصده، ضوابطه في الإسلام، وكل واحد منها جعل تحته فصل، كل واحد منها مفهومه وهو يعني من محاسنه أنه يكاد يستوعب تفاريق الكلام على مباحث الكتاب. فلما انتهى من هذا الفصل، هذا كل واحد فصل، جاء الباب الثاني، جاء في موضوع ركائز الاستثمار في الإسلام، وهو من أطول أبواب الكتاب لأنه تحته 10 فصول، ذكر عددا من الركائز المهمة مراعاتها في هذا الباب في موضوع الاستثمار في الإسلام. والباب الأخير عندنا دور الاستثمار الإسلامي في الدعوة إلى الله تعالى، وهذا جاء تحته فصلين، فصل يتكلم عن دور الاستثمار الإسلامي في بما يخص الداعية، والثاني فيما يخص الدعوة، وتحتها عدد طبعا من المباحث والمطالب وأشبع الكلام عليها وفقه الله، وقد أغزر حتى في المصادر والمراجع، والكتاب ضخم جدا من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة،
نعم،
معنا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار خليفة، أستاذ فقه المقارن بكلية الشريعة والأنظمة جامعة الطائف. حياك الله دكتور مصطفى.
حياكم الله وبياكم، كيف الحال؟
نرحب بكم في هذه الليلة، ونود أن تحدثون عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون العناوين للأبحاث التي تكتبون فيها؟ كم إصدار لكم حتى الآن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم لما بعد أرحب بكم جميعا وبمشاهديكم الكرام وبالشيخ الكريم الشيخ عبد الله بن سالم البنطوطي،
والله يا شيخ انت، يا شيخ مصطفى، يا شيخ مصطفى انت اول واحد دلعني صراحه في البرنامج منذ بدا من قبل 5 سنين ونص تقريبا.
اعرف ان البطاطي وقصدت بذلك اثارتك. الله يحفظك.
جزاك الله خير. اكرمك الله.
الله يكرمك ويكرم مشاهديك الكرام. بالنسبه لانتقاء موضوعات الابحاث، الله يحفظك، طبعا يعني هذه الابحاث اغلبها ابحاث اكاديميه، كنا نحاول جاهدين أن نستقصي ما فيه حاجة للدراسة،
ما شاء الله،
والأمور التي لم يتكلم فيها أحد من قبل،
ما شاء الله،
وكان القصد بذلك طرق الأبواب المغلقة أو الأمور التي تحتاج إلى بيان في كثير من الأحكام الفقهية، ولا سيما في التخصص الدقيق وهو تخصص الفقه المقارن. فقد جاء الاختيار بناء على هذه الرغبة وهذا الهدف وهذه الجهة إن شاء الله.
جميل جميل، مساك الله بالخير يا شيخ مصطفى.
مساكم الله بالخير يا شيخ مصطفى.
نحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك.
نحن أسعد، جزاكم الله وحفظكم وبارك في جهدكم،
أكرمك
في
الله،
في إبراز الكتب العلمية ويعني الخزانة كما تقولون.
أكرمك الله، أكرمك الله. أنا يا شيخ سؤالي، أنت ما ذكرت لنا كم إصدار لك حتى الآن يا شيخ؟ شيخ مصطفى
هل لسه قصات شيخ مصطفى؟ طيب تعال يا شيخ ناخذ فاصل ثم
طيب
نرجع او نواصل حتى الى ان ياتي، ما في نواصل الكتب حتى الوقت حتى يرجع علينا.
اي تمام، انا قلتهم الاخوه بس شغلوا لي وقت. اليوم نقد على الهواء، اما اجل الله خير شيخ مصطفى ما شاء الله بيدلعني يقول بطوطي، وانا اقول لهم ما كنا. جزاهم الله خير، اكرمه الله. ان شاء الله نعود بس الاخوه عشان يعرف انه هذا الخلل ان شاء الله سنعود اليه. هذا ايضا رساله علميه لأخت فاضلة باحثة شامية من طالبات العلم المتميزات، قدم لها عالم أصولي معروف وهو الدكتور قطب الريسوني صاحب الأبحاث المعروفة الكثيرة، وأثنى عليها ثناء عاطرا. والموضوع مهم جدا وهو ما يتعلق بموضوع أثر السياق في بيان تجلية معاني الكلام، في صرف في تحويل المعاني، في ترجيح، في أي مكان، السياق وأثره فيما في الألفاظ عموما أو في بيان المعاني، هذا الأصل. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد وفقها الله في هذا البحث، جاءت إلى موضوع السياق وهو مسألة مطروقة كثيرة جدا ومعروفة عند أهل اللغة وعند المحدثين والمفسرين والأصوليين أصحاب التخصصات، وأرادت أن تبين أثر السياق في موضوع من الموضوعات المهمة وهو دلالة الأمر، وكيف أن السياق له أثر في صرف الأمر عن الوجوب أو تأكيد الوجوب أي مكان، لكن السياق، طبعا السياق هي القرائن المحتفة بالكلام، هذا هو السياق، يكون له سابق ولاحق وقرائن في الأثناء تبين المدلولات، ربما صرف تكلم عن ظاهري لأجل لابد من قرائن تدل عليه، ويبينت تبين قسمة أنواع وشيء من ذلك، فسمت بحثها أثر السياق في توجيه دلالة الأمر دراسة تطبيقية على كتاب النكاح من الجامع الصحيح للإمام البخاري، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد وفقها الله، باحثة سورية متخصصة في الأصول. المقصود جاءت وقسمت كتابها ثلاثة أقسام، هي ثلاثة أبواب الكتاب، باب خصته في موضوع السياق، وباب خصته في موضوع دلالة الأمر، وباب خصته في المجال التطبيقي الذي اختارته وهو كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري، وأخذت منه قرابة 19 مسألة، كل مسألة جعلتها في فصل مستقل ودرستها، مما تدل على فيها، شوف فيها أوامر نبوية لكن هناك سياقات احتفت بها، وجاءت عرضت للخلاف وأثر السياق في الترجيح شيء من ذلك. طبعا هذا إن شاء الله يبين الأمر، ما شاء الله الدكتور قطب الريسوني والله يعني أثنى عليها ثناء عاطرا وفقها الله. لاحظ معي، هذه مباحث الكتاب، قلنا لكم قسمها ثلاثة أبواب أو ثلاث فصول، الفصل الأول جعلته في السياق، ما مفهوم السياق وما أنواعه وأقسامه ودوره، دور السياق عند الأصوليين، وهذا حاولت تركز عليه لأنه هو مناط البحث. الفصل الثاني خاص بدلالات الأمر وأثر السياق فيها. طبعا تكلمت عن مفهوم الأمر وصيغ الأمر ودلالاته، لكن ثم بعد ذلك درست موضوع الأمر من عدد من الجهات. الأول وجعلته مباحث: دلالة الأمر على الوجوب من عدمها، أثر السياق في ذلك. دلالة الوجوب على الوحدة والتكرار، أثر السياق في ذلك. على دلالته على الفور والعدم، وأثر السياق في ذلك. دلالة الأمر بعد الحظر وأثر السياق في ذلك. هذه كلها جعلتها مباحث. الفصل الثاني فيه 6 مباحث. الفصل الثالث والأخير كانت دراسة تطبيقية على كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري. شوف لاحظ يا ولدي، تأتي هذا الحديث التاسع عشان يكون بس النموذج أمام الإخوة. هذا الحديث التاسع تأتي له بعنوان التفريق بين الرجل وزوجته التي شهدت عليها مرض، وهكذا عنوان، ثم تأتي بالحديث من صحيح البخاري كما هو وتتكلم عنه، ثم بعد ذلك تبدأ ها ما هي صيغة الأمر الواردة بالحديث، لأن محل الدراسة تذكر صيغة الأمر ما هو، التحليل السياقي ما هي السياقات المحتفة بهذه الدلالة، ثم بعد ذلك تأتي إلى خلاف أهل العلم وإفاداتهم إذا كان الأمر محتف به أكثر من سياق، السياق الأول الثاني، وتقارن ثم ترجح، وأحيانا ما ترجح تترك الأمر كما هو. لاحظ معي هذا الحديث 11، وأنت ماشي بهذه الطريقة وفق الله الكتاب من إصدارات دار أصول للنشر والتوزيع بمصر.
رجع معنا شيخنا الدكتور مصطفى. حياك الله دكتور مصطفى.
حياكم الله وبارك الله.
يا شيخ مصطفى، نحن توقفنا عند ما ذكرت لنا كم عدد أبحاثك التي صدرت حتى الآن.
يا بفضل الله عز وجل توفيقي ومن كرم، 11 كتاب، 11 كتابا.
ما شاء الله.
بفضل الله عز وجل.
الأبحاث الشيخ اللي عرضناها قبل قليل، هل هي أبحاث ترقية ولا لا أبحاث يعني ما هي ترقية؟ لأنه أنا ما وجدت أنها مذكورة أنك سبق نشرها في مجلة من مجلات وشيء، والحقيقة قالوا بالأبحاث في المقدمة تذكر فانشرح صدري وارتاح قلبي لأجل كتابة، ما عرفت أنه بحث ترقية ولا لا يا شيخ.
لا ولا لا، جزاك الله خير. هذه الأبحاث أغلبها أبحاث ترقية، منها أبحاث ترقية حوالي 4 أبحاث في درجة أستاذ مساعد،
ما شاء الله،
ودرجة أستاذ مشارك، وست أبحاث في درجة أستاذ في تخصص فقه المقارنة.
طيب يا شيخ، رسالتك الماجستير والدكتوراه إيش كانت؟
كانت رسالة الماجستير سلمك الله تحقيق في مخطوط من المخطوطات القديمة من كتب الشافعية،
ما شاء الله،
بعنوان تتمة الإبانة على أحكام فروع الديانة للإمام المتولي النيسابوري الشافعي.
جميل.
المتوفى سنة 478 هجريا.
ما شاء الله.
من أول كتاب العبادات والعطايا إلى آخر كتاب اليسار.
طيب هل طبعت الكتاب يا شيخ؟
هذا الكتاب طبع ضمن سلسلة كتب بجامعة أم القرى في تحقيق كتب التراث الإسلامي، فقد طبعت جميع موضوعات كتاب تتمة الإبانة على أحكام فروع الديانة بجامعة أم القرى، وكان لي وافر الحظ، فكانت رسالتي ضمن هذه الموسوعة.
كم مجلد يا شيخ؟ كم مجلد؟
تقريبا حوالي 12 مجلد.
ما شاء الله. والدكتوراه؟
والدكتوراه طبعتها في كتاب يسمى العفو وأثره في العبادات، والعفو وأثره في المعاملات، من جزئين في 1400 صفحة.
ما شاء الله، هذا كأن الدار أصول هي تتولى طباعته، لأنهم مثل المعلنين عنه.
إيه نعم، هو النسخة الثانية منه في دار أصول إن شاء الله.
ما شاء الله.
وقد قالت النسخة السابقة منه في دار الوفاء بمكتبة الإسكندرية.
جميل. طيب لو تبشرنا يا شيخ مصطفى ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله، تحب الجمهور يحبوا يستشرفون شيء من المستقبل العلمي.
إن شاء الله حاليا أقوم بتجهيز بحثين في مجال التخصص.
ما شاء الله.
الأول منهما الكتابين، كتاب الوقف والوصايا، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في زمن قل فيه الوقت وقلت فيه الوصايا الشرعية التي تفيد الأمة وتفيد تحفيظ القرآن الكريم وتفيد الأيتام وغير ذلك. هذا هو إن شاء الله نحن بصدد تجهيزه وإعداده. الكتاب الثاني المستحقين للزكاة من واقع القرآن والسنة وصفاتهم وأوقات استحقاقهم إلى غير ذلك،
ما شاء الله،
مما يدور حول قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ذلك.
وفقك الله، الله يجزاك خير.
جزاكم الله خير دكتور مصطفى، نشكرك على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفار خليفة، أستاذ فقه المقارنة من كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف. جزاكم الله خير شيخنا على هذا الرماتع، ما بقي معنا وقت شيخنا لعله بإذن الله نكمل في فرصة أخرى. شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.